الثامنة عن صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم، أنا خالد العبد الله، نشر في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. حماس تنفي زيارة أي وفد لها إلى القاهرة وتؤكد التمسك بقرارها وقف العدوان على غزة قبل أي صفقة. القسام توقع قتلى وجرحى بصفوف الاحتلال في غزة وتؤكد استهداف طائرة استطلاع فوق بيت حانون. والمقاومة اللبنانية تستهدف تجمع الاحتلال ومرابط مدفعيته في عدة مواقع وتحقق إصابات مباشرة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. نفى القيادي بحركة حماس أسامة حمدان زيارة أي وفد من الحركة إلى القاهرة للرد على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال حمدان إن الحركة ما زالت تدرس المقترحات قدمت لها بشأن وقف إطلاق النار، مشددا على قرارها بوقف العدوان على غزة قبل أي صفقة. ويشمل المقترح المصري ثلاث مراحل تتضمن وقفا كاملا لإطلاق النار وانسحابا صهيونيا من القطاع وإدخال المساعدات والإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل إفراج حماس عن محتجزي الاحتلال. نفذ كتاب القسام عمليتين نوعيتين ضد قوات الاحتلال شمالية مخيم البريج، أسفرتا عن قتل ضابط وإصابة 22 عسكريا بينهم ضابط. فقد فجرت القسام حقل ألغام بقوة مشاة صهيونية واستهدفت قوة أخرى خاصة متحصنة بمبنى والاشتباك معها من مسافة صفر، هذا فضلا عن إسقاطها طائرة استطلاع في بيت حانون وتدمير دبابتين بخان يونس، مؤكدة استهدافها 20 آلية خلال الساعات الماضية في منطقتي الدرج والتفاح بمدينة غزة. بدورها دكت سرايا القدس التشييدات العسكرية الصهيونية بخان يونس إلى جانب توجيه رشقة صاروخية للمستوطنات حوليت وصوفا ونير إسحاق بغلاف غزة. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان المستمر على قطاع غزة إلى 21,507 شهداء و55,915 جريحة. وأكدت الوزارة ارتقاء نحو 190 شهيدا وإصابة أكثر من 310 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأفاد مدير الطوارئ بمستشفى شهداء الأقصى بوصول 45 شهيدا للمستشفى بينهم أطفال وأجنة ونساء حوامل، مؤكدا أن الاحتلال لا يستهدف إلا الآمنين ويلاحق جثث من الشهداء حتى في المقابر الجماعية. بدورها أعلنت وكالة الأونروا استشهاد نحو 310 فلسطينيين وإصابة مئات آخرين ممن احتموا في ملاجئها في غزة. أعلنت وكالة الأونروا أن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال قطاع غزة على طريق حدده الجيش بنفسه. وقالت الوكالة إن قائد القافلة الدولية وفريقه لم يصابوا بأذى لكن تضررت شاحنة واحدة، مؤكدة أنه حسب القوانين الدولية لا ينبغي استهداف عمال الإغاثة نهائيا. بدوره قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال يطلق العنان لجنوده في غزة للإقدام على ممارسات غير إخلاقية بحق المدنيين خلال مداهمة منازلهم تشمل سرقة الممتلكات وأعمال النهب معلنا توثيقه حالات حول تورط جنود إسرائيل بسرقات ممنهجة لأموال الفلسطينيين. أصيب 4 مستوطنين صهاينة خلال عملية دهس نفذها شاب فلسطيني عند مستوطنة عنتائيل قرب الخليل. أفادت بذلك القناة العبرية 12 مشيرة إلى استشهاد الفلسطيني بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه. يأتي هذا بعد يوم من إصابة جنديين صهيونيين بجروح، أحدهما جروحه خطيرة عندما هاجمهما شاب فلسطيني بسكين على حاجز مزموريا جنوبي القدس، وقد أصيب الشاب بالرصاص الصهيوني قبل أن يستشهد متأثرا بجراحه. وحول هذه العملية البطولية نستمع إلى ما أفاد به الصحفي أحمد الحلايقة من مدينة الخليل المحتلة.
الأحداث متتالية هنا في مدينة الخليل كما هو الواقع في باقي مدن الضفة الغربية. في آخر تحديث وآخر الأخبار هنا في مدينة الخليل، يعني إصابة شاب برصاصة في القدم حسب الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار الواقع إلى الجنوب من مدينة الخليل، واندلعت مواجهات عنيفة ما بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي باشر بإطلاق الرصاص الحي، الأمر الذي أدى إلى إصابة هذا الشاب الذي يبلغ من العمر 20 عاما، وتم نقله طبعا بإحدى المستشفيات لتلقي العلاج. الوضع لا يختلف كثيرا في بلدة الطوع الواقعة إلى الجنوب من مدينة الخليل، حيث أن مواجهات أيضا دارت ما بين الشبان وجيش الاحتلال بعد اقتحام نفذه الجنود، الأمر الذي أدى إلى إصابة شاب برصاصة في البطن حسب الهلال الأحمر الفلسطيني، وتم نقل هذه الإصابة إلى إحدى مستشفيات مدينة بيت لحم لتلقي العلاج. أريد أن أشير بأن من أكثر الأحداث صفونة كانت هذا اليوم العملية التي نفذها شاب فلسطيني في منطقة وادي الشاجنة جنوب الخليل، وأسفرت حسب الإعلام الإسرائيلي عن إصابة 4 مستوطنين، إصابة أحدهم كانت خطيرة وثلاث إصابات ما بين المتوسطة والطفيفة، حيث أن شاب فلسطيني قام بدهس مجموعة من المستوطنين عند نقطة عسكرية في واد الشجنة حسب ما أفاد الإعلام العبري. وأثناء تغطية الحدث من قبل بعض الإعلاميين، جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب وتكسير المعدات على الصحفيين الذين كانوا يتواجدون في المكان. بكل تأكيد ما يحصل ليس فقط في مناطق الضفة الغربية، وما يحصل في قطاع غزة أيضا يرد بظلاله بشكل كبير على الضفة الغربية. لذلك نشاهد هناك ارتفاع في وتيرة العمليات التي تنفذ ضد الأهداف الإسرائيلية. بالأمس كان هناك في مدينة بيت لحم في حاجز مزموريا جنوب المدينة عملية طعن أسفرت عن إصابة 2 من الجنود، أحدهما كانت إصابته خطيرة.
أعلنت المقاومة اللبنانية استهداف أماكن انتشار قوات الاحتلال بين تكنة زرعيت وبركة ريشة وتجمعا للجنود بموقع رامية وقصف موقع رويسة القرن في مزارع شبع المحتلة، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة. وأضافت أن مجاهديها استهدفوا أيضا موقع المرج ومرابط العدو المدفعية في خربة ماعر وحققوا إصابات مباشرة، فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في الشمال خشية من تسلل طائرة مسيرة. إلى ذلك قامت مسيرة إسرائيلية باستهداف سيارة في ساحة بلدة غيترون، كما استهدفت مسيرة أخرى بلدة يارون في القطاع الأوسط. هذا استطلاع للرأي العام لدى كيان الاحتلال تهاوي شعبية حزب الليكود اليميني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأفاد الاستطلاع الذي أجرته القناة العبرية 13 أن الليكود حصل على 16 مقعدا فقط ليخسر نصف مقاعده في الكنيسة، مشيرا إلى حصول حزب الوحدة الوطنية برئاسة بيني غانتس على 38 مقعدا مقارنة ب 12 له بالكنيسة الحالي، مما يرشحه للاحتلال الحزب الأكبر. ويرى محللون أن إصرار نتنياهو عن استمرار الحرب يأتي لمواجهة تنامي التيار المطالب باستقالته لفشله في تحقيق أي إنجاز حقيقي على الأرض. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. حماس تنفي أي زيارة لوفد لها إلى القاهرة وتؤكد التمسك بقرارها وقف العدوان على غزة قبل أي صفقة. القسام توقع قتلى وجرحى بصفوف الاحتلال في غزة وتؤكد استهداف طائرة استطلاع فوق بيت حانون. والمقاومة اللبنانية تستهدف تجمع الاحتلال ومرابط مدفعيته في عدة مواقع وتحقق إصابات مباشرة. في أمان الله.
روحك ما يهمها اعتقال مهما طال السجن وطال روحك ما يهمها اعتقال مهما طال السجن وطال
هذا دربك درب رجال يا بدر برجال يا بدر برجال
سجنك خلوة وبتيهال والزنسانة جمع بطال سجنك خلوة والزنزاني جمع بطال
منك سجانك مينل لا لا مينل لا لا مينل
راسك عالي
عالي عالي
سبينك عالي
عالي عالي
راسك عالي
عالي عالي
سبينك عالي
عالي عالي راسك عالي سبينك عالي راسك عالي سبينك عالي عزمك صامت مثل جبال
وانت الغالي
غالي غالي
لهلك غالي
غالي غالي
وانت الغالي
غالي غالي
لهلك غالي
غالي غالي وانت الغالي لهلك غالي وانت الغالي لهلك غالي قسما تحريرك بالبال لا 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 لو سجنوا جسمك يا محارب او غطوا منك العيون يبقى الحر ويبقى الغاصب بديارك هو المسجون لو سجنوا جسمك يا محارب او غطوا منك العيون يبقى الحر ويبقى الغاصب بديارك هو المسجون
عهدا مننا وفي الدين ما ننساكم ما أسرانا حنا وياكم صمدين يوم الفرحة ملقانا
عهدا مننا وفي الدين ما ننساكم أسرانا حنا وياكم صمدين يوم الفرحة ملقانا
أكثر من عشرة جوا السجن لا من خاف ربع الشعب بسجن وطاف والعالم شافوا ما شاف
بدنا القسام الخطاف
يقصر ويحرر أجيال
لا 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 لا
خيطة وتحريرك
لا 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 لو سجنوا في خيط الحرة ما يهمك نذل وجلات بإذن الله حتعود الكرة ترجع تتحرر لبلاد لو سجنوا في خيط الحرة ما يهمك نذل وجلات بإذن الله حتعود الكرة ترجع تتحرر لبلاد
انت الحرة أسرع اللي سمعوا الصوت لا ملبوا أقصانا
انت الحر عشقة الموت لما نادى مولانا أسرع اللي سمعوا الصوت لا ملبوا أقصانا
خيطة تحريرك همي وبسجين
لا 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 لا
يا صهيوني
لا لا لا
يومك جاي
لا 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 يا صهيوني مهما تكبر وسجونك فوق الثلاثين سجانك يطغى ويتجبر وبأرضي يبني السنازين يا صهيوني مهما تكبر وسجونك فوق الثلاثين سجانك يطغى ويتجبر وبأرضي يبني السنازين
بلغ سجن النقب وعفر أمحم صوت بطالنا جاي اليوم اللي نتحرر هذه الأرض ديارنا
بلغ سجن النقب وعفر أمحم صوت بطالنا جاي اليوم اللي نتحرر هذه الأرض ديارنا
حصيروا كلكم جلعة ونقصركم جوا البلاد جاي يومك يا جلاد وايد اسلامي تنعاد
ودولة صهيوني بتنباد
وحلمك صهيوني نغتال
لا 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 لا
الو
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 الو طهران
الو طهران
الو طهران تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برأيي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا ألو طهران. هل حقا أمريكا ترفض اتساع رقعة الحرب في غزة؟ هذا هو العنوان الذي سيدور حوله حديثنا في لقائنا هذا لهذا الأسبوع من ألو طهران. أحبتنا الكرام ويمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989388784050. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة 22013762 22013768 و 22013848. وضيفنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصدق بور. كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن تزويد أمريكا الكيان الإسرائيلي خلال العدوان على غزة بأكثر من 230 طائرة شحن و20 سفينة نقلت شحنات أسلحة شملت قذائف المدفعية والمركبات المدرعة والمعدات القتالية الأساسية للجنود. معلومات وزارة الحرب في كيان الاحتلال كشفت أيضا عن حجم الأسلحة التي أرسلتها أمريكا والتي وصلت حد التخمة، فالصحيفة نقلت عن مسؤول وصفته بالكبير في وزارة الحرب لم تسمه إن الجيش الإسرائيلي استخدم الكثير من الذخيرة التي كانت لديه عشية الحرب وتمكن من إعادة ملء المستودعات وما بعدها من أجل البقاء على استعداد لحرب واسعة النطاق ضد حزب الله، بالإضافة إلى تكديس الأسلحة الأمريكية في المستودعات الإسرائيلية والدعم المالي الأمريكي الضخم للكيان الإسرائيلي والدعم السياسي الذي تجاوز كل الحدود عبر رفض كل قرارات مجلس الأمن لوقف الحرب. أرسلت أمريكا أيضا أكبر حاملتي طائرات تمتلكها والعديد من السفن الحربية وآلاف الجنود إلى المنطقة لإظهار جديتها بالدفاع عن الكيان الإسرائيلي ومنع أي جهة تسعى لوقف حملة الإبادة الجماعية التي ترتكبها أو التي ترتكب ضد المدنيين في غزة. اللافت أن أمريكا ورغم كل هذه المعلومات عن تورطها المباشر في الجرائم التي ترتكب في غزة ما زالت تعلن وبكل وقاحة وصلف أنها تعمل من خلال سياستها هذه على منع اتساع رقعة الحرب في المنطقة، وهو موقف لا يعدو كونه ضحكا على الذقون، فهي كمن يعطي السكين بيد الجلاد لذبح ضحيته وتمنع الآخرين من إنقاذ الضحية بحجة الحيلولة دون اتساع الصراع. تحلل أمريكا لنفسها أن تسلح كيانا إرهابيا غاصبا بكل ما تملك من سلاح ومال وإمكانيات عسكرية، ليس فقط لاستخدامها في العدوان على غزة بل في العدوان على لبنان أيضا، بينما تحرم على الآخرين أن يضغطوا على الكيان من أجل وقف عدوانه على المدنيين في غزة، وتعتبر هذه الضغوط إرهابا يستحق الرد عليه. كما تعلن منذ شهرين أنها قد تعمل على ضرب أهداف في دول تحاول مقاومتها تخفيف قبضة القاتل عن عنق الضحية. ليس هناك من وصف ينطبق على هذه السياسة الأمريكية الاستكبارية والفرعونية إلا التوحش، فأمريكا تعلن جهارا نهارا أنها وحش ولا تتردد في ابتلاع كل من يقف أمامها في حال أظهر خوفا أو ترددا في مواجهته، ومحور المقاومة صائبا عندما قرر التعامل بحزم وقوة مع هذا الوحش لردعه عبر تدفيعه ثمن توحشه وعنجهيته وإرهابه. فمنطقتنا اليوم وبعد ظهور محور المقاومة لم تعد ساحة مفتوحة أمام الوحش الأمريكي يصول فيها ويجول دون رادع أو مانع، وما نشهده اليوم من ضربات توجه إلى القواعد الأمريكية والسفن التجارية التي تتعامل مع الكيان الإسرائيلي والهجمات التي تستهدف الداخل الإسرائيلي تحدث رغم أنف التواجد الأمريكي والغربي الضخم في المنطقة، الأمر الذي يؤكد حقيقة واحدة أن الوحش الأمريكي لم يعد يخيف محور المقاومة. ونرحب في لقائنا هذا بالاستوديو بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصدق بور. سيد مصدق بور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
شكرا، حياكم الله. تحياتي لكم أستاذ محمد ولمستمعيكم الأفاضل.
حياكم الله. سيد مصدق بور، الولايات المتحدة يعني تعيد هذه المقولة دائما بأنها تحرص على أن لا تتسع رقعة الحرب، لا تريد أن تتسع رقعة الحرب. برأيك ما حقيقة الموقف الأمريكي في هذا المجال؟
نعم، شكرا. أنا أعتقد يعني أمريكا هي فعلا لا تريد توسيع رقعة الحرب، وإن كانت يعني هي تميل إلى ذلك، وإن كانت يعني تتمنى أن تكون حرب وتكون الغلبة لها، ولكن هي تعلم أن الحرب سوف لن يكون مصالحها في هذه المنطقة. لماذا؟ لأن النفوذ الأمريكي يعني ليس متمركز في مكان معين، يعني حتى تكون هناك حرب معلومة يعني الجبهة والاستفافات والأهداف، وبالتالي ربما يقولون أن لديهم يعني تفوق عسكري، تفوق صاروخي، أسلحة دمار، بإمكانهم أن يزيلوا هذا الخطر من أمامهم، ولكن خطر محرق بهم يعني على أكثر من جبهة. يعني الحرب في هذه المنطقة سوف تكون مع جبهة المقاومة، وبالتالي جبهة المقاومة يعني هناك أركان لها يعني تتمثل بالمجاميع والمجموعات يعني من الشباب في من عدة دول في هذه المنطقة، لا سيما العراق وسوريا ولبنان واليمن ودول أخرى. هذه المجموعة دخلت مع إيران في شيء يشبه الحلف يعني، ويسمى جبهة المقاومة. يعني هذه المقاومات في السابق يعني بسبب نوع الأنظمة الاستبدادية التي كانت تحكم بلدانها والرقابة الإعلامية وضغوط كثيرة، والعالم آنذاك كان يختلف عن عالمنا اليوم، وبالتالي لم تكن هناك فرصة أمام هؤلاء الشباب لكي يعني يمارسوا إرادتهم، أو كل ما تتعلق به إرادتهم يكونون قادرين على تنفيذه، وبالتالي يعني كانت هناك مقاومات هي باقية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تشعر يعني إذا ما فتحت هذه الجبهة يعني هي سوف تتورط في قتال على أكثر من جبهات. ثم أن الولايات المتحدة الأمريكية جربت حروبها في هذه المنطقة، يعني هي احتلت العراق وبقيت هناك وتذرعت بموضوع داعش، ولاحظ أنها هي أخذت تحارب الدول والمجموعات العراقية والقوى العراقية التي تحارب داعش، يعني انقلبت الآية. ثم احتلت، قبل ذلك احتلت أفغانستان وقالت تريد أن تكافح الإرهاب، أنا ذاك كانت القاعدة، بعد ذلك جاءت حركة طالبان ولاحظنا فشلت من أفغانستان وهربت من هناك في الواقع، وسلمت البلد إلى الطرف الذي كانت تدعي بأنها احتلت أرض أفغانستان يعني بعد 10 سنوات من أجل القضاء على طالبان، ولكن هي سلمت البلاد لزمرة طالبان. في سوريا أيضا يعني لديها مشاكل، في مأزق هناك يعني لم تستطيع أن تضبط الأوضاع هناك، هناك تكاليف كثيرة. صحيح هي تنهب النفط السوري وتريد أن تعوض عن هذه التكلفة المالية التي تتكبدها، أما موضوع أوكرانيا أيضا نفس الشيء، يعني في أوكرانيا علما أن قوات الناتو أيضا تقف وتصطف إلى جانب الأمريكي في معركتهم ضد روسيا، ولكن مر سنوات طويلة. في اليمن في الواقع من الخطأ أن نظن أن حرب اليمن هي حرب فقط سعودية بامتياز، لا، هذه حرب أمريكية في الواقع، يعني أمريكا هي فرضت هذه الحرب، ومن أمريكا أعلن البيان، صدر البيان عن بدء هذه الحرب، وطيلة هذه الفترة أيضا أمريكا كانت تزود قوى تحالف ضد اليمن، وأيضا كانت تعبث بأي محاولة لوقف إطلاق النار إلى يومنا هذا، وبالتالي هذا هو واقع أمريكا. يعني أمريكا ترى تجاربها الفاشلة في هذه المنطقة، وبالتالي ترى أن القضية ليست سهلة عليها، وبالتالي هي تشعر بعجز كبير من عدم إمكانية الحرب. نعم ربما تستطيع أن تحارب في دول أخرى، يعني ذات خصائص أخرى، يعني الطرف المقابل يكون متمركز في جهة معينة وله هوية، اليوم ليست هناك هوية. يعني إذا ما ثم يجب أن لا ننسى يعني إذا ما نشبت حرب بين قوى المقاومة بين الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هناك خلايا نائمة في عالمنا الإسلامي، يعني هناك الشعوب ربما هي حلقات رمادية نحن لا نعرف ولا نستطيع حاليا أن نعرف ما هو موقفها، ولكن أنا أعتقد كل هؤلاء أيضا سوف يقفون
ويقفون إلى جانب. هناك
تتوسع يعني هذه الرقعة،
هناك من يعتقد بأن يعني هناك تناقض في تصرفات الولايات المتحدة مع ما تقوله، على الأقل إذا أردنا أن نسلم بأنها فعلا لا تريد توسعة رقعة الحرب والصراع، إذا لماذا تعمد على تشكيل تحالف دولي 20 دولة، يعني هي عمليا تجر 20 دولة إلى هذه المامعة عندما تريد مثلا أن يعني تصد الهجمات اليمنية على السفن الإسرائيلية، علما أن حركة الشحن وحركة السفن والملاحة البحرية لم تتأثر أصلا إلا السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي.
نعم كما تفضلت، يعني الهجمات اليمنية تستهدف فقط السفن الإسرائيلية والسفن التي تعمل في خدمة المشروع الحربي الدموي العدواني الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة. يعني هذا واضح، هو البيان صريح صدر عن حركة أنصار الله بأنهم لا يستهدفون أي سفينة أخرى، وطمعنوا كل العالم، وحتى تمر الآن يعني سفن أخرى، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية يعني حاولت أن تضخم الموضوع، وهي التي تمنع بقية السفن من المرور في هذه المنطقة. وقضية اليمن أساسا هي محلولة، لأن الإجراء الذي قررت حركة أنصار الله القيام به هو منع مرور السفن الإسرائيلية والمصالح الإسرائيلية من هذا البحر ومن هذا الممر المائي، سواء مضيق باب الهرمز أو البحر الأحمر.
نعم.
هذا مشروط، هم أعلنوا شروطهم، يعني واضح موقفهم واضح. في حال توقف العدوان وفتح الحدود ووقف الحصار ودخول المساعدات والأغذية والدواء وكل المساعدات الأخرى التي يحتاج إليها الغزاويين، نحن مستعدين أن يعني تكون الأمور تعود إلى طبيعتها. يعني الولايات المتحدة الأمريكية كان بإمكانها من خلال يعني ممارسة ضغط صغير على إسرائيل وتنهي هذه المشكلة.
نعم.
ولكن لماذا ذهبت نحو التحالف؟ أنا أعتقد يعني هي تجس نبض، يعني هي تشعر اليوم بأنها إذا أرادت أن تحارب إيران وتحارب جبهة المقاومة تحتاج إلى حلف. أيام ما قاموا بتشكيل حلف ضد صدام حسين،
نعم،
يعني كل العالم كان متفق معهم. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تشعر يعني في شك وترديد، هي تريد أن تجس نبض، تعلن عن تأسيس تحالف بحري وتقدم لهم ذريعة ربما مقبولة من وجهة النظر القانون الدولي، ويعني تأمين حرية الملاحة، وأيضا باعتبار أن هناك مصالح اقتصادية لبعض الدول التي تريد أن تشارك في هذا الحلف. ولكن فشلت، كان مقررا أن يكون هذا الحلف يعني بمشاركة 38 دولة، 10 دول، وهناك دول لا تريد أن يعلن عن مشاركتها. يعني شوف، نحن بالأمس سمعنا تصريح من وزير خارجية جيبوتي وينفي يؤيد الخطوة اليمنية، ويعني أعلن تضامن أيضا مع اليمن. جيبوتي تقع على الساحل الطرف الآخر يعني من باب المندب ومن الناحية الجنوبية للبحر الأحمر. لا، الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي أخذت درس، يعني أنا في الواقع أنا لا أعتبر هذه الخطة، أولا هذا مخطط فشل، قبل أن يولد
ولد ميتا
أو مات قبل أن يولد، يعني أنا أعتقد يعني هو
لم يولد
أساسا. هذه الفكرة هي كانت بيتا منذ البداية، يعني أحياء من يحيي الأموات الله سبحانه وتعالى فقط، يعني هذا شيء ميت. وبالتالي هم كذبوا على العالم، يعني أعلنوا أن نيتنا نريد أن نشكل هذا الحيف.
طيب.
وفشل. وبالتالي أنا أعتقد يعني هذا مجرد جنبط، وأخذت أمريكا الدرس الكافي منه بأنه إذا أرادت أن تشعل فتيل حرب جديدة في هذه المنطقة، الوضع ليس كما كان بالنسبة لأفغانستان، ليس كما هو بالنسبة لأوكرانيا، ليس أيضا بالنسبة لسوريا ولا حتى للعراق.
طيب، اسمح لي أن أتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام، تابعونا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع معكم لقاءنا هذا أحبتنا الكرام، وندعوكم لتكونوا معنا في لقائنا هذا. ألو طهران، هل حقا أمريكا ترفض اتساع رقعة الحرب في غزة؟ نتابع مع الأستاذ مصدق بور بعض المشاركات والمساهمات التي وصلتنا وتصلنا عبر الواتساب. الأخ شمسان اليفاعي من اليمن بعث لنا بمشاركة، نستمع.
النصر والأمريكي لن معكم حتى النصر والأمريكي لن يوقفنا. تحت هذا الشعار شهدت العاصمة صنعاء حشدا جماهيريا غير مسبوق بميدان 70، وأعلنت الحشود استعداد الشعب اليمني للمواجهة المباشرة مع اللوبي الصهيوني المتمثل في قوى الاستكبار العالمي والإسرائيلي. وخلال المسيرة توجه رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبد العزيز بن حبتور بالتحية والتقدير لجماهير الشعب اليمني المحتشدة في ساحة ميدان 70.
أيتها الجماهير اليمنية المحتشدة في ساحة 70 في العاصمة صنعاء، نتوجه إليكم بالتحية والتقدير والسلام بعد 84 يوما من العدوان، العدوان الذي توجه إلى أهلنا وشعبنا في فلسطين، كل فلسطين ولكن تحديدا في غزة. هذا العدوان الوحشي على هؤلاء المظلومين وجب على كل الأمة من محيطها إلى خليجها أن تقف متضامنة متآزرة مع أهلنا في غزة وفي فلسطين المحتلة. وهنا جاءت الصرخة المدوية من قبل قائد الثورة الحبيب عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي أعلن بوضوح وصراحة بأن أهلنا في غزة لن يكونوا وحدهم، وستكون هذه الجماهير المحتجدة في هذه الساحات وبقية الساحات اليمنية إلى جانب أهلنا في غزة.
بيان صادر عن المسيرة الكبرى أتاه نائب وزير الإرشاد بحكومة تصريف الأعمال العلامة فؤاد ناجي، مؤكدا أن استمرار العدو الصهيوني المجرم والنظام الأمريكي في ارتكاب المجازر الوحشية بحق الأشقاء في فلسطين يكشف العمق الإجرامي المتجذر لهذا اللوبي الصهيوني اليهودي.
وإيمانا وثقة بالله لا يكل ولا يمل ولا يهدأ له بال، وعليه فقد خرجت هذه الجموع المؤمنة لتؤكد على ما يلي: أهمية الاستمرار في الخروج الجماهيري في المسيرات والمظاهرات والمشاركة في الأنشطة المتعددة نصرة لفلسطين وإحياء للقضية الفلسطينية ومباركة لعملية طوفان الأقصى المستمرة وتنديدا بالجرائم البشعة المستمرة التي يرتكبها اللوبي الصهيوني اليهودي المتمثل في قوى الاستكبار الأمريكي والإسرائيلي والغربي. مباركة العمليات البطولية لقواتنا المسلحة اليمنية في القوة الصاروخية والطيران المسير والقوات البحرية، والتي أذلجت الصدور لكل الأحرار في العالم وبددت المستحيل في نظر الشعوب. كما نبارك العمليات البطولية المستمرة للمجاهدين في فلسطين المحتلة وخصوصا في قطاع غزة وصمودهم الأسطوري الذي أذهل العالم.
خروج مليوني هنا في ساحة ميدان 70 داعما للقضية الفلسطينية ومباركا للعمليات البطولية للقوات المسلحة اليمنية التي أذلجت صدور كل الأحرار في العالم وبددت المستحيل في نظر الشعوب. من العاصمة اليمنية صنعاء لإذاعة طهران شمسان اليفاعي.
نعم، شكرا ل مراسلنا الأخ شمسان على هذا التقرير. نعود إلى الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي معنا في الاستوديو. سيد مصدق بور، يعني ماذا نفهم من استمرار أمريكا في تزويد الكيان الإسرائيلي خلال العدوان حتى الآن بأكثر من 230 طائرة شحن، 20 سفينة، يعني بالإضافة إلى شحنات أسلحة شملت قذائف مدفعية ومركبات مدرعة و معدات قتالية أساسية للجنود الصهاينة؟ يعني لماذا يحق لأمريكا أن تقيم هذا الجسر من الإمدادات المستمرة والمتواصلة لهذا الكيان المجرم المعتدي المتجاوز والمعتدي على كل القوانين والأعراف الدينية والسماوية والأرضية، القاتل الذي يعني 21,500 لحد الآن من الفلسطينيين قتلوا على يديه من الفلسطينيين المدنيين قتلوا، وليس من المقاومة وليس من رجال المقاومة في كتاب القسام وسرايا،
حتى أطفال خدج
القدس، أطفال ونساء يشكلون ربما 70% من هذا الرقم. طبعا هذا بالإضافة إلى أن هناك نحو 7,000 من المفقودين أيضا ما زالوا تحت الأنقاض وبين الركام، الذي يعني لا تسمح إمكانيات القطاع ولا القصف الذي يمارسه الاحتلال بأن يتم رفع هذه الأنقاض واستخراج أجسادهم التي ربما كثير منها تحلل خلال هذه الأيام 80 من العدوان. يعني لماذا هذه الإزدواجية من الولايات المتحدة؟ لماذا هذه الإزدواجية المتوحشة من الولايات المتحدة؟
طبعا أنا لا أتفق يعني مع مفردة الإزدواجية. يعني الإزدواجية تكون عادة يعني عمل يعني مزدوج، هذه يعني حالة نفاق،
نعم،
حالة كذب،
نعم.
ويجب أن نعرف يعني لابد من توضيح هذه النقطة. يعني الموقف الأمريكي حاليا مرتبك، يعني هو محصور بين الالتزام الأمريكي بإسرائيل، يعني بهذا الكيان الإسرائيلي وبقاء هذا الكيان، يعني هم صنعوا هذا الكيان بريطانيا وتكفلتهم الولايات المتحدة الأمريكية وهي رمز وزعيمة الإمبريالية الغربية أيضا، وبالتالي يعني هناك التزام، وأيضا الذي يضبط هذا الالتزام هو اللوبي اليهودي الموجود في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أيضا يسمى بالدولة العميقة Deep State.
نعم.
القرارات تصل عن الدولة العميقة، يعني أنه استمرار هذه المساعدات والأسلحة هذا قرار مسلم به، قرار من قبل اللوبي اليهودي. أما إدارة الرئيس بايدن طبعا هي ملزمة بتنفيذ ذلك القرار، وبالتالي الأسلحة تمشي حسب، ولكن ربما هي تختلف مع الإسرائيليين في بعض النقاط. يعني هي تشعر ليس يعني حبا بالشعب الفلسطيني، تشعر في بعض الأحيان أن هذا التهور لدى نتنياهو وهذه الممارسات هي تسيء أولا إلى سمعة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية، لأنها تفكك يعني التحالف أو يعني من تقلل أو تضعف من يعني من متانة تحالف الولايات المتحدة الأمريكية مع بقية الدول. يعني أمريكا عندما تقف يعني وتساند هذه الجرائم، وكل هذه الجرائم يعني هي مناهضة لمبدأ حقوق الإنسان ومناهضة أيضا للقانون الدولي، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تنتهك هذا القانون الدولي من دون شك.
نعم.
ولكن هي لا تريد، يعني تريد أن تحتفظ بالمظهر، يعني الالتزامية هي تفرض أن تستمر هذه المساعدات، وإذا كان هناك يعني تباينات في وجهات النظر فهو من باب يعني ليس من باب يعني دعم الفلسطينيين أو من باب يعني تحرك الضمير، حركة الضمير، صحوة الضمير لدى الجانب الأمريكي، وإنما من باب أنه يعني نتنياهو أنت تغدر أو تهدد المصالح الأمريكية والنفوذ الأمريكي في هذه المنطقة، وتهدد أيضا الدويلة المصنعة إسرائيل. وبالتالي يعني ربما هذا هو التفاوت. يعني إذا لاحظنا أن هناك بعض التصريحات والانتقادات التي تصدر عن إدارة بايدن، هذه هي في الواقع رسائل إلى اللوبي اليهودي أنه احذروا، هذا شخص غير مرغوبي، هذا شخص يسبب لنا متاعب وأصبح عبء علينا ونحن انجرفنا وساندنا ودعمنا، واليوم العالم يحاسبنا، اليوم هناك العالم، كل العالم انتفض ضدنا، اليوم نحن نشهد حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية أمريكيين يضعون الكوفية الفلسطينية ويتظاهرون أمام البيت الأبيض. يعني،
نعم.
يعني ماذا يعني هذا؟ وأيضا حتى في داخل الكيان الإسرائيلي، وبالتالي يعني من هذا الباب يعني هذا هو جواب. أنا أعتقد يعني أنا استطعت أن أجيب على سؤالكم. يعني الالتزام
نعم. طيب قبل قليل كان هناك تصريح للعميد إسماعيل قاني قائد فيلق قدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران، يقول أمريكا ستندم على هذا الدعم اللامحدود لكيان الاحتلال. برأيك يعني ماذا يقصد؟ هل يمكن لأمريكا أن تندم؟ كيف ستندم أمريكا وهي التي ربطت مصيرها وربطت نفسها عضويا بهذا الكيان، تؤيد ما يفعله يعني جملة وتفصيلا بدون أي استثناء ولا تخاف من أي أحد في هذا المجال؟
أنا أعتقد هذا التصريح هو وينطلق من قاعدة أساسية هي بدأت تتبلور، يعني من معادلة جديدة في هذه المنطقة بعد 7 أكتوبر. أولا إسرائيل انكسرت، يعني لأول مرة هذه الرواية الإسرائيلية الزائفة، حتى الرواية الغربية أنه إسرائيل وهي قوة لا تقهر ومن هذا الكلام الفاضي، هذا ثبت، هذا واحد. اثنين، الكيان الإسرائيلي سوف لن يكون بعد 7 أكتوبر كما هو قبل 7 من أكتوبر.
نعم.
وأيضا هو يقصد أن الولايات المتحدة الأمريكية خسرت ما تبقي لها من ماء الوجه في هذه المنطقة. عندما يقول أنها ستندم، يعني عندما تكتمل كل هذه الحلقات، لأن هناك إخفاق وهناك أيضا تبعات لهذا الإخفاق. يعني هذا الإخفاق إذا أردنا أن نشبهه بالزلزال، هناك تبعات وارتدادات لهذا الزلزال سوف تكون أشد. يعني ستندم، نعم ستندم. أمريكا اليوم طرقت كل الأبواب لتأسيس تحالف في البحر الأحمر، لم تلقى أي استجابة، حتى أن الدول التي وافقت وأعلن عن اسمها هي انسحبت اليوم وبالأمس، انسحبت، وبالتالي أصبحت تشعر بأنها أصبحت في عزلة. هذا الذي يقصده ولا يقصد شيء آخر، يعني أنه نحن نشعر أنه ستندم، يعني نعم المقاومة سوف تقوم بعمل وعمل عسكري ضد الولايات المتحدة. نعم طبعا هناك هذه المقاومات أساسا مستقلة وهي تقوم بعمليات تدافع عن سيادتها سواء في العراق وفي أي جهة أخرى. يجب أن نعلم أيضا أخ محمد أن القضية الفلسطينية ليست بدعة فارسية ولا بدعة مجوسية كما يقولون. القضية الفلسطينية كانت موجودة في الضمير العربي وشباب العراقي في الخمسينات، كانوا منخرطين في صفوف المجموعات الفدائية الفلسطينية كالصاعقة. في لبنان أيضا، يعني منذ الأربعينات
حتى رجال الثورة في إيران أيضا،
نعم رجال الثورة تدربوا في فلسطين. أنا أعتقد يعني هذه الثورة هي من إفرازات القضية الفلسطينية وليس بالعكس. يعني هذه الثورة هي رجال الثورة تدربوا في في في, في على الحدود الفلسطينية في لبنان وفي سوريا وفي في مناطق أخرى، وبالتالي هم تدربوا هناك. يعني النواة جاءتنا من هناك، يعني يتهمون أنه كأنه القضية الفلسطينية قضية
إيرانية،
قضية مجوسية كما يقولون، قضية لا، هذا خطأ. يعني حتى لو إيران تسحب نفسها هؤلاء سوف لن يسحبوا، وبالتالي يتوقعون من إيران، يقولون هؤلاء أدرعكي كفيهم. طيب إيران دولة غير عربية أساسا، كيف يمكنها أن تطلب من دولة أو من شعب عربي يريد أن يناصر إخوانه العرب؟ لا نتحدث عن الإسلام. طيب كيف يحق لإيران أن تقول لهؤلاء؟ بايدن وإدارة بايدن هي عاجزة اليوم أن توقف نتنياهو عن خططه المتهورة والفاشلة التي تضر بمصالح الجانبين.
نعم.
فكيف هو يتوقع من إيران؟ لا، المقاومة هي مستقلة بحد ذاتها وهي لها سيادة وتتخذ قرارها. إيران لا تستطيع لا أن تمنع أنصار الله في اليمن، ولا أن تمنع الحشد الشعبي، ولا أن تمنع حزب الله مطلقا. وربما أنا أقول في الكثير من الأمور، هذه اعترافات من قبل قادة الحرس، لست محرجا إذا قلتها، في الكثير من المجالات هم سباقون لإيران في النضال وفي وضع الخطط، هذه حقيقة. وبالتالي يعني مثل هذه التوقعات ومثل هذا الكلام الفاضي ومثل هذه الإيحاءات كلها كاذبة. لماذا؟ أحسنتم. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يعترفوا بأنهم انكسروا على يد حلقة فئة صغيرة من المقاومة. يريدون أن يقولوا لا، هناك دولة كبيرة مثل إيران هي التي تحاربون وهي التي تقف مع هؤلاء. هذا فقط، يعني يريدون أن يقللوا من وطأة
هؤلاء. هم مؤمنون، نعم، بقضيتهم.
يعني هذه قضية نعم، قضية كل العرب، قضية كل المسلمين. وإيرانية لعبت دور، نعم، ساندت هؤلاء،
أحسنتم،
مكنتهم وحول ثورته من ثورة الحجارة إلى ثورة المسيرات والصواريخ. إيران عملت بمسؤوليتها، ولكن هناك دول كثيرة صعدت على ظهر هذا الشعار تحرير القدس، ولكن خذلت القدس، واليوم نشاهدها ولا تتحرك ساكنة،
بل تتآمر أصلاً على
حتى أنها تتآمر للأسف وتشوش على من يريد أن يساعد الشعب.
شكرا الفلسطيني. لك أستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي لمشاركتك القيمة في هذا اللقاء. أهلا بكم.
ألو طهران. ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران.
نتابع معكم أحبتنا الكرام مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء الذي هو بالأساس مخصص لكم ولإدلاء بأرائكم ودلوكم حول المواضيع التي نطرحها. هل حقا أمريكا ترفض اتساع رقعة الحرب في غزة؟ سؤال أجاب عنه الأخ فاضل من السعودية. لا أظن ذلك، من يدعم الكيان لقتل الأبرياء لا يمكن الوثوق فيه. أيضا وصلتنا رسالة من الأخ إبراهيم محمد من جمهورية تشاد، نستمع له.
إبراهيم محمد، جمهورية تشاد، مدينة الجمال العاصمة. اتساع رقعة الحرب في المنطقة يعتبر يعني ضربة للولايات المتحدة الأمريكية، لا تريد أن يتسع الحرب في الإقليم وفي المنطقة الشرق في المنطقة الشرق الأوسط، وإذا طالت الحرب إن شاء الله ستندلع مواجهات بين المقاومة والكيان الصهيوني والمصالح الأمريكية وقوات الأمريكية متواجدة في المنطقة، في العراق، في سوريا، حتى في بعض الأماكن تتواجد فيها قوات الولايات المتحدة. إن شاء الله ستواجه ضربات للمقاومة حتى توقف الحرب في شعب في غزة إن شاء الله. شكرا جزيلا لإذاعة طهران العربية.
شكرا للأخ إبراهيم من تشاد على هذه المشاركة الرائعة في هذا اللقاء. الأخت أم علي من البحرين تقول: أمريكا في حيرة من أمرها، من جهة لا تريد الحرب وفي نفس الوقت تريد أن تسيطر على فلسطين، وهذا تناقض جذري. أما الحرب وعندها ستتدخل عناصر كثيرة، أو وقف القتال في فلسطين واحترام العهود والمواثيق بالسلام والأمن للجميع، وهي لا تريد أحد هذين الحلين، فلا مواثيق ولا عهود للصهاينة، فهم يفكرون في تهجير الفلسطينيين. أعتقد أن حل الحرب الحاسمة مع عدة أطراف هو أفضل حل، وهو تحرير فلسطين من أيدي الصهاينة الغزاة وطردهم إلى الأبد. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. الأخت الكريمة أم يوسف من الكويت كتبت: أمريكا الشيطان الأكبر، تقتات على إشعال الحروب والفتن، ولكن إذا مست مصالحها تتلون بما يناسب الأحداث وبحسب المعطيات. شكرا لأختنا أم يوسف من الكويت على هذه المشاركة في هذا اللقاء. نعم، و الأخ عبد الله، نعم، بوي من السنغال بعث لنا بمشاركة يقول: اسمي عبد الله بوي من السنغال. جددت حماس في بيان لها النداء إلى الدول العربية والإسلامية للوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والسياسية في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، واتخاذ ما يلزم لوقوف العدوان الصهيوني العائم ضد الشعب والأراضي والمقدسات الفلسطينية. شكرا للأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة. وأيضا مساهمة وصلتنا من الأخ أبو يحيى الضراني من اليمن، إن شاء الله نستمع له في الساعة المقبلة لقاء حدث وحوار. نستمع إلى مساهمة من الأخ عبد منصور داود من اليمن.
سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اسمحوا لي أخواني العاملين في إذاعة طهران العربية أن أشارككم رأيي الشخصي وإن كان خارج الموضوع اليوم. أول اللهم أنصر أخواننا في فلسطين، اللهم يا ذا المن والعزة أنصر أخواننا في غزة على عدوهم وعدوك يا رحمن الرحمين. واللهم زلزل الأرض من تحت أقدام الصهاينة المعتدين يا أرحم الراحمين. وأسباب الصمت العربي هو استخدام أمريكا لهم أوراق سرية وهم يعرفونها، بالذات الدول الغنية دول الخليج المستثمرين أموالهم بالبلايين، فإذا تكلموا لا يستطيعون إرجاعها. وتستطيع أمريكا باستخدام أوراقها أن تنزلهم من مقالد حكمهم، لأنهم أساءوا إلى جميع أخوة جيرانهم في الدول العربية وأشعلوا الحروب وهم يعرفون أسباب ذلك، فلا يستطيعون أن يتكلموا نحو ضد أمريكا وإسرائيل. فلا نعتمد على العرب هم وبالذات الدول الغنية ويعرفون دول الخليج، نعتمد على الله. أما الدول الذي ضد أمريكا وإسرائيل هي الدول الفقيرة والمتحمسة والذي لها الشرف لأنها لا تمتلك مع إسرائيل أي ورقة سواء تعامل معها أو خيانة ضد جيرانها أو غير ذلك. ولكم الشكر والتقدير، أخوكم عبد منصور داود السامدي اليمن.
شكرا لأخينا عبد منصور داود من اليمن على هذه المشاركة. وطبعا سنواصل أحبتنا الكرام حديثنا عن التطورات في قطاع غزة في لقائنا حدث وحوار بعد نشرة الأخبار، وأيضا فيه ستكون مشاركات ومساهمات منكم أحبتنا الكرام. هناك عدة مساهمات وصلتنا، لم يسمح لنا الوقت بأن يعني نستمع لها الآن في هذا اللقاء، إن شاء الله في لقاء حدث وحوار سنتابعها. أبو يحيى الدوراني، الأخ مرتضى السفير من الناصرية، وغير ذلك من المساهمات والمشاركات التي وصلتنا عبر الواتساب. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة أحبتنا الكرام. بهذا نأتي معكم إلى ختام لقائنا. ألو طهران، في أمان الله.